بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، كان حيا بلا كيف، ولم يكن له كان، ولا كان لكانه كيف، ولا كان له أين، ولا كان في شيء، ولا كان على شيء، ولا ابتدع لكانه مكانا، ولا قوي بعدما كان كون الأشياء، ولا كان ضعيفا قبل أن يكون الأشياء، ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا، ولا يشبه شيئا، ولا كان خلوا من الملك قبل إنشائه، ولا يكون خلوا منه بعد ذهابه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير ما تواصى به عباد الله فإنما خير التواصى به عباد الله وأقربه لرضوان الله، وخيره عواقب في عواقب الأمور عند الله. وبتقوى الله أمرتم، وللإحسان والطاعة خلقتم، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه، فإنه حذر بأسا شديدا. واخشوا الله خشية ليست بتعذير، واعملوا في غير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل له، ومن عمل لله مخلصا تولى الله أجره. وأشفقوا من عذاب الله، فإنه لم يخلقكم عبثا، ولم يترك شيئا من أمركم سدى، قد سمى آثاركم وعلم أعمالكم وكتب آجالكم. فلا تغتروا بالدنيا، فإنها غرارة بأهلها، مغرور من اغتر بها، وإلى فناء ما هي عليها، إن الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الآونة الأخيرة وما شاهده الإنسان من تطور في نظم المعلومات وفي التقنية، هذا التطور السريع الذي شهدته البشرية في هذه العقود الأخيرة خلقت عند الإنسان حالة من عدم الاتزان، حالة من عدم الاستقرار بشكل صحيح، لأن البشرية كانت تعيش حالة من نقص في الوعي، من نقص فكري، وهذه الحقيقة لا أحد يستطيع أن ينكرها. لو أخذنا من الستينات ثم السبعينات، وبدأ التطور في الثمانينات بدأ يأتي شيئا فشيئا. خلال إلى هذه الفترة إلى الثمانينات، أعم الأغلب من البشرية كانت تعيش حالة الجهل على كثير من المستويات. نعم، هناك بعض المناطق في العالم بدأ العلم فيه بالظهور بحيث يواكب العصر، يواكب متطلبات العصر، يعالج إشكاليات العصر. وإلا قبل هذه الفترة كانت الإشكالات والجهل منتشر. ولعل من أبرز من تصدى ويعتبر الأبرز في قائمة أو يعتبر في قمة الهرم الذين بدأوا يتصدون لحالة الجهل المنتشرة على وجه الأرض، السيد العلامة الطبطبائي والسيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامهما. هذان كان من أوائل الذين تصدوا للانحرافات التي بدأت تدب في المجتمع البشري. تصدى السيد الطبطبائي من جهته بأبعاده الفكرية، وتصدى السيد الشهيد الصدر بأسلوب آخر بأبعاده الفكرية أيضا. وفعلا كان تصديا على رغم أنه تصدي متواضع جدا على مستوى الكم أتكلم وليس على مستوى النوع، وإلا على مستوى النوع تصدي رائع يقل له نظير، ولكن على مستوى الكم فقط اثنان يتصديان. ثم بعد ذلك جاء الشهيد المطهري وعليكم السلام، ثم بعد ذلك حصلت صحوة إسلامية في العالم. قبال هذه الصحوة نشاهد غزوا تقنيا في نظم المعلومات والتقنيات انترنت وأمثال ذلك، غزا بسرعة البشرية، والبشرية إلى الآن أو إلى ذلك الوقت لم تكن على مستوى أن تحبو في الوعي، لأنها بدأت تحبو في الوعي لم تكن قد وصلت إلى مستوى الحبي. أنا أتكلم بشكل عام، ما أتكلم عن جزئيات أفراد معينين فئات معينة في بعض البلدان في العالم، أتحدث عن المجموع الكلي. لم يكونوا قد وصلوا إلى مستوى الحبي في الوعي، فكيف بالمشي؟ من إجت هذه التقنية الكل تلقاها تلقي المسلمات، تلقي الأشياء التي تتلقى عادة من البشرية بالأريحية من دون مراجعة الشريعة المقدسة، من دون مراجعة فقه محمد وآل محمد. فأصبح الإنترنت بالخصوص القنوات التواصلية أو الشبكات التواصلية، غير الإيميلات، غير الجروبات كمثل تويتر وكمثل فيسبوك وأمثال ذلك، أصبحت وكأنها عيادات نفسية لمن لا يستطيع أن يتحدث بحرية كاملة بين الناس. صار مثل عيادة نفسية، واحد عنده مشكلة نفسية، واحد عنده عقد عقائدية، واحد عنده قضية اجتماعية ما يقدر يطلعها بين الناس، وين يطلعها؟ يفتح له صفحة على فيسبوك، على تويتر، يلا طلع لي في قلبك. طيب احنا الآن في تقييم هذه الحالة نستطيع أن نقول ممكن أن نقيم على مستويين. المستوى الأول على المستوى الأخلاقي العقلي، المستوى الثاني المستوى الشرعي. من نجي إلى المستوى العقلي والأخلاقي، أنا الآن راح أطرح بعض التساؤلات وخلي الأجوبة عندكم. مثلا هي الحديث ترى طويل ومتشعب، لكن راح أتناول بعض الجزئيات الموجودة على مستوى الإنترنت وفي الشبكات التواصلية. مثلا نلاحظ على مستوى فيسبوك، أنا أفتح لي فيسبوك صفحة خاصة إلي وأحط فيها دعوات لأصدقاء، أبدأ أجمع مجموعة من الأصدقاء والصديقات وأحط فيها صور عائلة، صور بنتي، صور زوجتي، صور أختي، بنات أختي، بعضهم متحجبات بعضهم غير متحجبات. هسه اللي متحجبات وغير متحجبات، هسه كل واحدة طالعة بصورة تبي تحلو نفسها تحلي نفسها، فحاطة مكياج ولابسة ملابس أنيقة. أتكلم الآن أخلاقيا، ما أتكلم شرعيا. بعدي من يرضى على عرضه أن صورة عرض من أعراضه منتشرة على الفيسبوك والكل يطالعها، القاسي والداني والإنسان النظيف والإنسان يعني عبارات ما أبي أتلفظ بيها، لكن اعذروني يعني مضطر أتكلم عشان خلينا نكون واعين. تكرمون الإنسان الواطي ويطالع الصور، وأنا معرض عرضي لرؤية العالم. اتصور واحد يدخل، نفترض أنا دخلت ضيف ببيتي، قلت له تفضل، وحاط في المجلس صورتي وصورة زوجتي، أنا ماسكها وهي ماسكتني. دخل واحد أجنبي الغرفة المجلس، انتبهت أوه هذا أجنبي، صورة زوجتي موجودة هناك، أقوم أقلب الصورة، أقوم أقلبها قدام هذا الأجنبي اللي دخل في المجلس، في حين نفس الصورة أنا حاطها على فيسبوك. شنو الفرق هسه؟ هسه على واحد أنت شنو ماخذك غيرة؟ في حين على فيسبوك حاط أنت صورة زوجتك ما عندك غيرة؟ وللأسف وللأسف أنا أتحدث وأقول وللأسف أشاهد مثل هذه الصور من المتدينين على صفحاتهم. ما أتحدث عن غير المتدين هسه، لا أنا أتحدث عن المتدينين من المجتمع ولا أتحدث عن غير المجتمع. أين ذهبت غيرتنا؟ وين أخلاقياتنا؟ وللأسف الشديد متدينين يحطون فيسبوك زوجاتهم متدين، ما لو مو متدين ما أتكلم، لأن هو ربما مبدأه كذي عقيدته كذي، هسه بعدين بعد يناقش في أصل المطلب، لكن متدين هذه واحدة منها وحدها. اثنين الآن استلموا الثاني، وأنا خطابي الآن خطابي بالخصوص للفئة المتدينة. شلون أنا أرضى أسوي دعوات وأستقبل أصدقاء على الفيسبوك وبعضهم حاطين صور مخلة بالأخلاق، شلون أرضى؟ صور واحد ماسك وحدة، وإن كان صورة منا مثلا مني وأنت طالع فوق وماسكين بعض بلا ملابس، وهذه أخليها ليش؟ والله هذه أنا دعوة صديقي هذا أو صديقتي، أنا مستقبل دعوة هذه، بس إيش أسوي؟ هي حاطة هالصورة على الوول، إيش أسوي؟ هي حاطة هاي وول بيكتشر مالتهم، حطيتها. طيب ما أفكر أخلاقيا أن هذه الصورة تناسبني أن أحط حتى ولو كانت لأقرب الأقرباء إلي؟ يا أخي ألغيه، ألغيه من دعوة، ألغيه من صداقة، هذه ما نفكر فيها أخلاقيا؟ أنا شو راح أسوي؟ أنتوا تدون تواصلت كيف تصرفي على فيسبوك، أول ما فتحت وحدة هذيك الثانية راح تنفتح على أخرى، هذيك الثالثة على الثالثة، رابعة الرابعة على الخامسة. أسأل سؤال، الانحراف الأخلاقي إذا صار واحد يطالع الصورة لامرأة بهذه الطريقة أو لرجل مخل بأخلاقيات قاعد بطريقة ومستلقي بطريقة، أنا أسأل سؤال، أنا دخلت على فيسبوك وطالعت هالصور وتأثرت منها، تأثرت سلبيا، ها تأثرت سلبيا أخلاقيا، من المسؤول؟ صحيح أنا أرتكب غلط، ولكن أنت الذي وضعت صورة على مستوى العالم، ألا تفكر إنك تشارك في إغراء الناس؟ ما تفكر؟ هل تتحمل مسؤوليتها يوم القيامة؟ الآن بدخل في شوي شوي بالشرع، نجي إلى الجهة الشرعية شرعا، أي صورة وأي شيء يوضع وفيه احتمال، احتمال ولو 1% أنه سيغري، أن فيه ريبة، فإنه محرم شرعا وضعه على الفيسبوك، محرم شرعا. هسه خليني بعدين ارتب وضعي مع الله عز وجل على هالحرام. مثل ما قلت صار ما شاء الله مد تقني، وللاسف البشريه تعاني من التخلف في الوعي، وللاسف الاشد انه ما حد يقوم يستفتي يسال الفقهاء وهم في محل صاحب العصر والزمان في غيبته، يسألهم أنه هل هذا العمل الذي آتي به جائز أم لا، وللأسف أن يسطر ذلك من المتدينين، من أصحاب أخلاق، نعرفهم أصحاب أخلاق، ولكن شوف للأسف تجي إلى الفيسبوك تفتح وتشاهد لا دعوات لصديقات أصدقاء بصور بحجاب ما شاء الله مزركش وبمكياج جذاب بصور مريبة. هذه من جهة الفيسبوك وأمثال فيسبوك. هناك أيضا نقطة أخرى وهي على مستوى الشات، أيضا نفس الحكم سيرد، أي شات، أي دردشة بين الولد والبنت، بين الرجل والمرأة، إذا كان هناك احتمال ولو 1% لوقوع الإنسان في المعصية ولو بعد شهر بسبب هذا الشات، يحرم هذا الشات، اسمعون يحرم وبحد تعبير السيد السيستاني حفظه الله بحيث كان بطريقة يؤدي شيئا فشيئا إلى المعصية إلى المخالفة فحينئذ يحرم مثل هذا الشات. وإحنا ما شاء الله بس على الشات إنترنت خلينا شوية حتى على الشات على مستوى البلاك بيري آيفونز هذا واتساب وغيره شغال الخطيب يقرأ المسجد واحد جاي يصلي بين الصلاتين يلا بسرعة الله الله يا جماعة في دينكم الله 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 في أديان والله الله الله ترى الدنيا مو باقية أعمارنا مو باقية ما دائمة ورانا قبر رح نسأل على كل شات رح نسأل على كل فيسبوك على كل مشاركات على الانترنت رح نسأل وحدة وحدة منها وخلي نجهز الجواب المناسب لله تبارك وتعالى في القبر يوم القيامة خلي نجهز الجواب المناسب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل أرسله وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقصد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وصلي على بضعته فاطمة الزهراء وصلي على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد وآل عجل الفرج. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك وحجتك على خلقك. هناك ثلاث أمور ومسائل نود ذكرها في هذه العجالة. المسألة الأولى تتعلق بمسابقة حفظ القرآن الكريم، وقد أعلنا في الأسبوع المنصرم عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم. نود أن نذكر للإخوة الأعزاء أن نبين بعض التفاصيل للإعلان. بإذن الله بعد التشاور مع الإخوة الأعزاء، وهناك إن شاء الله لجنة مشرفة على تسجيل الأسماء، سيكون حفظ القرآن الكريم على قسمين. القسم الأول ما يكون فيه حفظ القرآن الكريم على أجزاء، ووقته ومدته من هذه الساعة أو من أسبوع القادم، والتسجيل سوف يكون عند حجي محمد وعند حجي حسن. ويكون حفظ الأجزاء، ويكون هذا الحفظ حفظ أجزاء القرآن الكريم، نهاية مدته شهر رمضان القادم بإذن الله. والذي يحفظ جزءا واحدا فله إن شاء الله جائزة مالية، جزءان جائزة مالية أكثر، ثلاثة أجزاء جائزة مالية أكثر. هذا بالنسبة للذين يحفظون الأجزاء. أما بالنسبة إلى حفظ القرآن الكريم بكامله، الدعوة أكرر، وإن كان سمح يقول لي أنا أميز المسألة هذه، أكو تمييز، لا وإنما لأجل التشجيع. الدعوة فقط لمدرسة أهل البيت، أتباع مدرسة أهل البيت، لأنه قلت لكم الأسبوع الماضي هسه من مدارس أخرى الحمد لله موجودة ما شاء الله، نفوس عقول حافظة للقرآن. هسه لو قلنا عامة هسه كل واحد بيجي منك راحت علينا جوائز، نخصصها خاص لنا حاليا. يمتد وقت حفظ القرآن الكريم كاملا إلى السنة القادمة بتاريخ 15 شعبان من سنة 1414 هجرية. كم؟ أنا رايح ورا شو سوى؟ بيعتبر نفسي شاب بعدي. 34. 1434 إن شاء الله. والجوائز ستكون لكل حافظ القرآن الذي يحفظ القرآن كاملا فله 1000 ريال عماني مع تذكرة إلى مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه. 1000 ريال عماني للذي سيحفظ القرآن كاملا. فنسأل الله إن شاء الله أنه نشوف فعلا أجيال شباب أطفال رجالا ونساء. الدعوة مفتوحة للرجال والنساء من دون تحديد أعمار أيضا. الذي يحفظ القرآن كاملا فله جائزة مقدارها 1000 ريال عماني مع تذكرة إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هاي واحدة. اثنين، هناك أيضا دروس بإذن الله في شهر رجب وشعبان، وإذا صار شهر رمضان دروس في علم الأخلاق ستقام في هذا المسجد الشريف. واقتراح موجود أنه عصر يكون الدرس، بعضهم يقول يكون مغرب بعد الصلاة، وشباب ما أدري كم متى يريدون، أهم شيء يكون يوم الأحد ويوم الاثنين، عفوا يوم الأحد ويوم الثلاثاء. إذا كان المغرب أو قريب المغرب يكون الساعة 6:45 بحيث ننتهي قريب الصلاة، كل واحد ممكن يأخذ راحته بعدين يصلي أو يطلع بسرعة. هاي دروس في علم الأخلاق. 3، المسألة الأهم الآن اللي الكثير من الآباء والأمهات ينتظرون هذه المسألة، وهي متعلقة بالفتية التي انتشرت الآن وتعرض لها إخواننا سماحة الشيخ الدكتور إحسان حفظه الله وسماحة الشيخ علي محمد جواد حفظه الله. تعرض لمسألة وهي مسألة القيام والقعود بالنسبة للمضطر في الصلاة، أي يستطيع أن يصلي على الطاولة والكرسي أم لا يستطيع؟ الجواب على ذلك بالنسبة إلى السيد السستاني حفظه الله، إلى فتوى سيد السستاني حفظه الله، السيد السستاني يجوز الصلاة على الكرسي والطاولة لمن لا يستطيع السجود، يجوز ذلك. ولكن الكلام الذي يقلد سماحة السيد الخوئي أعلى الله مقامه هنا بالنسبة إلى الفتية الموجودة في رسائله العملية، سواء كان مسائل منتخبة أو كان منهاج الصالحين أو كان العروة الوثقة بتعليقات السيد الخوئي، استفتاءات أيضا لسماحة السيد الخوئي في موقعه، هذه الاستفتاءات والفتاوى تقول كالآتي: أن على الإنسان أن يأتي بالصلاة ما أمكنه بالحالة الاعتيادية، فإن لم يتمكن من السجود مثلا، حينئذ السيد الخوئي يؤكد تتحول النوبة نوبة إلى الإيماء وليس السجود على الطاولة والكرسي. هناك من العلماء من نقل أن السيد الخوئي يجوز بعد السؤال والاستفسار، وجدنا أن هناك أيضا من العلماء من يؤكد أن السيد الخوئي لم يكن يجوز، فإذا النقولات متضاربة. فحينما تتضارب النقولات المرجع إلى في ذلك القدر المتيقن ما وجد في الرسالة العملية، والرسالة العملية والاستفتاءات تؤكدان أن على الإنسان إذا لم يستطع السجود على الأرض فلا يسجد على الطاولة والكرسي، وإنما يقف ويومئ إلى السجود. إذا يستطيع أن يأتي بالركوع مثلا فليأتي ولو بمقدار ما يتحقق به الركوع. شلون يتحقق به الركوع؟ مو بالضرورة أن ينحني كاملا، وإنما يكفي وصول الأصابع إلى الركبة، هذا يسمى حد الركوع، أول حد الركوع وصول الأصابع إلى الركبة، هذا المقدار كافي. فالذي لا يستطيع أيضا على الركوع بهذا المستوى لا تتحول النوبة عنده إلى الركوع على الطاولة، لا، وإنما السيد يقول إيماء، أن يركع إيماء وأن يسجد إيماء. هاي فتوى لسماحة السيد الخوئي. بعض المؤمنين عندهم بعض الاستفسارات طلعت فرعية، وهي أنه يستطيع القيام، يستطيع الذي يقل السيد الخوئي يتكلم عنه، يستطيع القيام ويستطيع الركوع ويستطيع السجود، ولكن إذا أراد القيام لا يستطيع. بعض الناس مثل سيد الخوئي الله يقدس روحه، سيد الخوئي ما كان يقدر يقوم وحده، فكانوا أحد يشيله، كان اثنين يشيله سماحة السيد فيقوم، وإلا إذا ما يقدر يقوم فالسيد كان يصلي أنجلوس بعدين. فشنو الحكم هنا؟ الحكم يجب عليه أن يأتي بالركعة الأولى ما دام مستطيعا، يجب عليه. فإذا وصل إلى الأرض وسجد وبعد السجدة سجدتين أراد القيام، حينئذ لا يستطيع، إما أن يعتمد على شيئين أو يرفعه إنسان فبها، وإلا فإن لم يتمكن حينئذ يقول السيد الخوئي يجلس على الأرض ويتم صلاته على الأرض. مو أنه يقول لأني لا أستطيع الجلوس أو لا أستطيع القيام فبالتالي من أول الصلاة راح أصلي على الطاولة والكرسي، هذا العمل سيد الخوئي لا يجوزه بحسب القدر المتيقن. أتكلمه القدر المتيقن. إذا اكتشفنا بعد مدة حد من العلماء تكلم، لأنه إحنا إلى الآن على تواصل مستمر مع النجف مع قم ومع علماء في الأحساء، على تواصل مع الكويت على تواصل مستمر، إذا وجدنا أحد من العلماء ممن نثق به أنه يقول نعم أنا سمعت السيد يقول، أو مكتب السيد سمعته يقول يجوز السيد ذلك، سنخبركم بذلك. لكن إلى الآن القدر المتيقن الالتزام بما جاء في فتوى سماحة السيد الخوئي قدس سره. هذه المسألة كان بعض الآباء والأمهات يودون إيضاحها وتبيينها، فإذا ركوع مقدار الإيمان إن شاء الله. مقدار الإيمان إحنا الأسبوع الماضي بينا كيفية الإيمان، مع ذلك نبين ضروري للمطلب. الإيمان كالآتي: الإيمان أن يكون عرفيا. العرف يرى أنه إيماء. هسه كيف؟ هسه بالنسبة إلى الركوع كالآتي: لاحظوا أنا رأسي كيف رح يكون الركوع، لاحظوا أنا رأسي هكذا الركوع، سوف أنحني برأسي أمي الآن. هذا المقدار، هذا المقدار يسمى إيماء. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم، ثم أرفع، سمع الله لمن حمده. الآن السجود شوي زيادة، لاحظوا شوي زيادة صار، هذا الزيادة سجود، هذه الزيادة كان سجودا. واضح إن شاء الله بهذه الطريقة لمن لا يتمكن. وأيضا ها هناك فرع مهم، بعض الناس قد يستطيع القيام ولكن أثناء القيام يتعب ما يقدر، في الحالة يقول الفقهاء يقوم يكبر، يأتي بالأركان. تعرفون النية ركن، تكبيرة الإحرام ركن، هذان الركنان لا بد أن يأتي بهما المكلف عن قيام مع القدرة، مع القدرة. فإذا يستطيع قادر أن يقوم ويكبر عن قيام الله أكبر، بعد القيام بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هنا تعب، يقول الفقهاء اجلس الآن، اجلس ارتاح، فليجلس. فإذا جلس صار وقت الركوع الآن. وكما تعلمون القيام قبل الركوع الذي يسمى في الفقه القيام المتصل بالركوع، هذا القيام ركن، والركن لا بد أن يؤتى به عن قيام. فلو كنت قادرا من الوقوف فلأقف بعد قراءة السور السورتين، أقف وآتي بالركوع بعد القيام. ملتفتين المسألة كيف؟ آتي بالركوع بعد القيام، ثم خب إذا ما أقدر أسجد فأؤمل السجود. واضح المسألة إن شاء الله؟ اللي عنده سؤال، اللي عنده مسائل متعلقة بهذا المطلب إن شاء الله بعد الصلاة أنا بكون جالس، فاللي عنده شيء إن شاء الله نخدمكم. وإذا كانت مسألة مهمة جدا تمس الجميع راح إن شاء الله في خطب القادمة راح نذكر المسألة أيضا علنا إن شاء الله وجهها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وولي الباقية الصالحات. اللهم انصر الإسلام وأهله وأيد حماة الدين وأهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.